بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الفعل الكثير، فذكروا أنه مبطل للصلاة، وقلنا إنه لا عبرة بالكثرة العددية، وأما من جهة كثرة الزمان وإشغاله لزمان طويل، فإن بلغ بمقدار يكون فاقدا للموالاة، موجبا لفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة المعتبرة كما تقدم، يحكم ببطلان الصلاة حينئذ، وذلك لعدم سقط الصلاة على الأجزاء المتقدمة والمتأخرة، ولا ينزم الأولى باللاحقة، فالصلاة باطلة. وأما إذا فرضنا أنه لم يشغل هذا المقدار من الزمان، والموالاة بين الأجزاء باقية، أو فرضنا أن هذا العمل إنما وقع مقارنا للأجزاء، فكان حين اشتغاله بالقراءة ينسج الثوب مثلا أو يطبخ ونحو ذلك من الأفعال الصادرة من المكلف، فبطلان الصلاة حينئذ بمثل هذه الأفعال يتوقف على قيام الإجماع على بطلان الصلاة بذلك، وهذا يكشف عن تقيد الصلاة بعدم هذه الأفعال، فإن ثبت ذلك فيحكم بالبطلان، وإن لم يثبت ذلك فلا موجب للبطلان لأصالة البراءة. وأما أصالة الاشتغال التي ادعوها في المقام منهم صاحب الحدائق قد نسى الله نفسه، فذكر أنه كل ما لم يدل دليل على جوازه لا يجوز الإتيان به في الصلاة، هذه الدعوة غير مسموعة. ثم إنما يحكم بالبطلان معه فيما إذا كان فاقدا للموالاة وعدم ذم الأجزاء اللاحقة بالسابقة، المقتضي لعدم صدق الصلاة على المجموع لا يعد هذا مركبا واحدا ولا يصدق عليه صلاة، إذا وقع مثل ذلك عمدا أو سهوا فهو موجب للبطلان، لا فرق بين العمد والسهو حينئذ، وذلك لأن ما أتي به في الخارج ليس بصلاة، فلا يشمله الدليل لا تعد الصلاة إلا من خمس، وهذه ليست بصلاة لعدم الموالاة بين الأجزاء، وهذا معتبر في قوام الصلاة. وإذا فرضنا أن ما صدر سهوا ليس من هذا القبيل، وإنما هو من جهة تقيد الصلاة بعدمه المستكشف من إجماع أو غير إجماع، لو ثبت ذلك فرضنا أن علمنا من الخارج أن الفعل الفلاني كنفس الثوب مثلا أو الكتابة، علمنا أن الصلاة مقيدة بعدم ذلك، فحينئذ حاله حال بقية الموانع، أو عبر بالشرط بشرطية العدم، أخذ عدمه في الصلاة، وبمقتضى حديث لا تعاد تخصيص التقييد بحال العمد، فلا عبرة بالسهو إذا كان أتي به سهوا، لا عبرة بالسهو يعني لا يعتنى بهذا بعد صدق الصلاة على المأتي به، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس، وليس هذا أحد الخمس المذكور في الرواية. فالصحيح حينئذ التفصيل فيما يستر سهوا بعد الفراغ عن بطلان الصلاة فيما إذا أتي به عمدا في السهو تفصيل بين ما يوجب زوال الاسم اسم الصلاة فلا يسلق على المأتي به أنه صلاة يبطل الصلاة به حينئذ، يعني في الحقيقة ليست هناك صلاة، إطلاق البطلان أيضا مسامحة، ليست هذه صلاة. لا يفرق فيه بين العمد والسهو، وفي القسم الثاني يختص الحكم بالبطلان بالعمد دون السهو. ثم إن جماعة ممن تأخر عن الشيخ قدس الله نفسه ذكروا من مبطلات الصلاة الأكل والشرب، وظاهر هذا الكلام واستثنوا صورة واحدة وهي ما إذا كان الإنسان مشغولا بصلاة الوتر فغلبه العطش وهو يريد الصوم غدا، فيدول الأمر بين الصبر على العطش وهو مشغول، أو يقطع صلاته ويرفع يده عن دعائه، هذا أيضا خلاف ما أراده. هذه الصورة استثنوها لبرود النص الصريح في جواز ذلك، وأنه يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات فيشرب الماء ولا يقطع عليه دعاءه، هذا لا بأس به. استثنوا هذا فقالوا إن الأكل والشرب مبطلان للصلاة إلا في هذه الصورة، ووقع الكلام في مقدار الاستثناء أنه مختص بصلاة الوتر حال الدعاء كما هو مورد الرواية، أو أنه يعم صلاة الوتر ولو غير حال الدعاء، أو يتعدى إلى كل نافلة، أو يثبت هذا في الفريضة أيضا على كلام ذكروه ونتكلم. ظاهر هذا الكلام من الشيخ قدس الله نفسه ومن جملة ممن تأخر عنه قدس الله أسرارهم أن هذين أي الأكل والشرب مبطلان للصلاة بعنوانهما لا بعنوان الفعل الكثير أو الفعل الماهي للصلاة، وإلا فقد ذكروا هذا مبطلا مستقلا والأكل والشرب ذكروهما في قبال ذلك. فظاهر الكلام والاستقلال بالذكر أن الأكل والشرب منافيان للصلاة بعنوانهما بعنوان الأكل والشرب، وإن لم يكن كثيرا وكان قليلا كما إذا أكل لقمة واحدة أو شرب شربة واحدة مقدارا قليلا من الماء، فهذا أيضا يبطل. أدرج العلامة قدس الله نفسه هذا في الفعل الكثير وقال إن الشرب أو الأكل يبطلان في الصلاة لأنه يتألف من تناول ومزغ وابتلاء، فهذه أفعال ثلاثة وهي كثيرة فيبطل الصلاة بذلك. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح الغرابة، فإن صدور أفعال ثلاثة من هذا القبيل لا يكون مبطلا للصلاة جزما. فإذا فرضنا أن الإنسان فعل مثل ذلك فعلا آخر، رفع إمامته عن رأسه ثم وزعه عليه، أخرج خاتمه من إصبعه ثم أدخله فيه، أخرج ساعته من جيبه ثم رده إلى محله، هذه أفعال، أفيحتمل أن يكون صدور هذه الأفعال مبطلة للصلاة؟ كيفما كان ظاهر كلماتهم أن الأكل والشرب بأنفسهما يبطلان الصلاة من دون اندراجهما تحت الفعل الكثير، ومن هنا أشكل المحقق قدس الله نفسه في المعتبر على ما حكيه، وكذلك الشهيد في الذكرى، وكذلك غيرهما أشكلوا على الشيخ قدس الله نفسه وقالوا إنا لم نعثر على مدرك هذا الحكم. لماذا يكون الأكل والشرب منافيين للصلاة؟ والظاهر على ما يظهر من كلام العلامة وغيره أن المشهور والمعروف عدم البطلان بما يبطل الصوم، يعني ليس الأكل والشرب بمعناه الدقيق مطلق إدخال شيء في جوف الإنسان وفي المعدة عليه السلام. قال العلامة قدس الله نفسه: إنهم أتبقوا على أن ما يبقى بين الأسنان من بقية الطعام لا يكون ابتلاع هذا مبتلا للصلاة بلا تلامين، أو لو فرضنا أنه كان في فمه مقدار من المذاب من السكر مقدار قليل فابتلعه حال الصلاة لا يكون هذا مبتلا للصلاة جزما. وإنما الإشكال فيما يسبق عليه عرفان أنه أكل أو شرب هذا المقدار وإن كان أكلا حقيقة، ولكنه مبتل للصوم. وأما الأكل المبتل للصلاة فهو أزيق من ذلك، لا بد من أن يسبق عليه الأكل العرفي ولو بمقدار لقمة واحدة أو بمقدار شربة من الماء، مثلا شرب الماء فقالوا إن هذا مبتلون. إذن يقع الكلام في دليل ذلك. إذا فرضنا أن الأكل والشرب كان أشغل من الزمان مقدارا كثيرا فاتت الموالاة به، إن درجة في القسم الأول، ففي الفعل الكثير ولا يبقى لهما عنوان إلا أن يقال إن عنواني الأكل والشرب إنما ذكر في كلام الشيخ وغير الشيخ لا للاستقلال بل لاستثناء القسم، بل لاستثناء الصورة التي تقدمت مقدمة للاستثناء ذكر الأكل والشرب. هذا أيضا بعيد جزما، فإن الاستثناء إنما هو من الشرب لا من الأكل. فلماذا ذكروا الأكل هنا أن الأكل مبتل للصلاة؟ الاستثناء إنما يرجع إلى الشرب، فكيف ما كان المحقق قدس الله نفسه وغيره من الأفاضل طالبوهم بالدليل وقالوا أي شيء دل على ذلك، وذكر المحقق قدس الله نفسه الإجماع المدنى على البطلان. قال أي إجماع إن قوم على بطلان ذلك، بطلان الصلاة بالأكل والشرب. والظاهر أن ما ذكره المحقق قدس الله نفسه هو الصحيح، وأن الأكل والشرب بعنوانيهما بعنوان الأكل والشرب كما إذا أكل لقمة واحدة مثلا أو أقل من لقمة، لو فرضنا أن بيده خمسة مثلا فحال الصلاة جعله في فيه بل وابتلعه لا يكون هذا، يعني لا دليل على بطلان الصلاة بذلك. وعنوان الفعل الكثير بالمعنى المتقدم أيضا لا يسبق على ذلك، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه جعل هذا الحكم يعني بطلان الصلاة بالأكل والشرب من الواضحات، وذكر قدس الله نفسه أن أطفال المتشرع أيضا يعرفون هذا الحكم، فيعلمون أن الصلاة لا يكون فيها أكل وشرب، والأكل والشرب من المنافيات. إذن يطالب صاحب الجواهر قدس الله نفسه بمنشأ هذه الضرورة وهذا الوضوء. أطفال المتشرع من أين علموا ذلك؟ ألهم علم الغيب أو تعلموا هذا من آبائهم؟ وهكذا إلى أن يصل إلى المعصوم كرام الله عليه، أو عرفوا ذلك من فتاوى الفقهاء؟ لو صح هذا فالمتعين هو الأخير، يعني باعتبار أن الفقهاء أفتوا بالبطلان والأكابر قد تذاكروا في ذلك وسمعه الأطفال فتعلموا، وإلا فلا طريق للأطفال في معرفة هذا الحكم الشرعي وأن الأكل والشرب ينافيان الصلاة. ليس هذا أمرا من الأمور المحسوسة التي يراها الصبيان مثلا، أو من المعقولة الظاهرة البديهية حتى يعرفها الصبيان أيضا، وإنما هو حكم شرعي لا بد له من دليل. فلو صح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأطفال من المتشرع يعرفون هذا الحكم ينحصر مدركه بسماعهم عن آبائهم، والآباء أيضا سمعوا عن آبائهم. خب ينتهي ذلك بالآخر إلى فتاوى الفقهاء، فينتهي إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. ومن أين يصل هذا إلى المعصومين سلام الله عليه ليكون داخلا في السيرة العملية؟ يعني الأطفال رأوا أن آباءهم حينما يصلون لا يأكلون شيئا ولا يشربون، بل ربما يقولون بالبطلان أيضا. فكيف كان فالظاهر أن ما ذكره المحقق قدس الله نفسه هو الصحيح من عدم الدليل على البطلان بذلك، بل ما ورد من الرواية في صلاة الوتر في من عطش وهو مشغول بالصلاة أيضا يمكن أن يقال إن هذا المقدار لا يزر، يعني لم يقم إجماع على خلافه، ولا يزر بالموالاة المعتبرة بالصلاة، يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات فيأخذ الماء ويشرب، لا يكون هذا مانعا. ففي الحقيقة حكم على القاعدة لا أنه استثناء. فكيف ما كان بالنسبة إلى فوات الموالاة، إذا فرضنا أن الأكل والشرب قد استوعبا من الزمان مقدارا أزر بالموالاة، لا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ، بل ولا وجه لذكرهما مستقلا، بل داخل تحت العنوان المتقدم، والكلام فيه هو الكلام في العمد والسهو، يبطل الصلاة به عمدا وتبطل الصلاة به سهوا، لأن ما صدر قبل ذلك وما يصدر بعد ذلك لا يتصل أحدهما بالآخر، ينفصلان، فالمجموع ليس بصلاة. وإذا فرضنا أنه لم يبلغ هذا الحد وكان أقل، مثل المذكور في الرواية في صلاة الوتر أنه يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات بل فيشرب الماء، ليس هذا في نظر العرف لأكثر من مشي رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذه ابن طاب كشجر من التمر، من قسم من التمر، فهك النخامة من المسجد ثم رجع إلى مكانه وصلى ومنسوز. لا يكسر هذا على ذلك الأمل الصادر من المعصوم سلام الله عليه من النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان هذا المقدار لا يحكم ببطلان الصلاة معه، ولو فرضنا قيام الإجماع يعني صحة كلام الشيخ وأن ما يصدق عليه الأكل والشرب إلا المقدار القليل الذي لا يعتنى به كالبقايا الطعام بين الأسنان، لو تم الإجماع على ذلك نحكم بالبطلان في فرض العمد دون فرض السهو لحديث لا تعاد، فيفرق بين الأكل والشرب المفوتين للموالاة وبين الأكل والشرب غير المفوتين. إذا قلنا ببطلان الصلاة بهما لأجل الإجماع مثلا أو لسيرة المستشفى أي شيء فرضناه، كان التقييد تقييدا شرعيا، الصلاة مقيدة بعد ذلك، ومقتضى حديث لا تعاد التقييد بفرض العمد دون السهو. وأما الصورة المستثنات شرب الماء في صلاة الوتر، رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعيد الأعرج والسند قوي. الهيثم بن أبي مسروق في سند الرماية وهو ممدوح وبقية السند تام، وكذلك رواه الشيخ السنون قدس الله نفسه بإسناده عن سعيد الأعرج باختلاف ما أيضا السند صحيح. وفي الرواية وفي سند طريق الشيخ عبد الكريم بن عمرو وهو واقفي خبيث على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، لكن مع ذلك ثقة على ما ذكره النجاشي. خبثه في عقيدته، كان واقفيا وكان خبيثا يعني معاندا للإمام عليه السلام، ولكن كان متهرزا على الكذب، ثقة عبر النجاشي قدس الله نفسه وسقه مرتين. فكيف ما كان فطريق الشيخ وطريق الصدوق كلاهما صحيحان، يعني معتبر، المرادنا بالسهل اعتبار. واما من جهة الدلالة الرماية صريحة الدلالة على الجواز، انما الكلام في التخصيص وعدم التخصيص. اذا بنينا على ان هذا المقدار من الامل في نفسه مبطل للصلاة لقيام الإجماع على ذلك مثلا، لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن إنما هو خصوص صلاة الوتر، وفي حال الدعاء صلاة الوتر الظاهر أن المراد به هو القنوت. دعاء صلاة الوتر ليس لصلاة الوتر، دعاء مؤقت إلا في قنوته. مورد الرماية إنما هو هذا، والحكم حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيها على مورده. ظاهر كلام المحقق قدس الله نفسه في الشرايع أن هذا الحكم ثابت في صلاة الوتر مطلقا في حال الدعاء وغير حال الدعاء، وهذا لا يبعد احتمال خصوصية الدعاء، يعني أن يكون هذا العمل غير مبتل حال القنوت، ومبتلا غير حال القنوت بعيد جدا، فهذا غير بعيد. وأما التعدي إلى مطلق النافلة كما تعدى الشيخ قدس الله نفسه، فذكر أن صلاة الفريضة لا يجوز فيه الشرب بالإجماع، وأما النافلة فلا بأس بها للناس. ولذا أورد عليه المحقق قدس الله نفسه قال: أما الإجماع فأي إجماع للفريضة، وأما دعوى أن النافلة لا بأس فيها بشرب الماء وبأن يتخطى المصلي خطبة أو خطبتين أو ثلاث خطبات، فهذا أيضا لم يثبت، لأن الرواية إنما هو في خصوص صلاة الوتر. فأي دليل على التعدي؟ أورد على الشيخ قدس الله نفسه أنه كيف يمكننا التعدي من صلاة الوتر إلى غير صلاة الوتر، والذي ذكره المحقق قدس الله نفسه في محله، إلا أن يقال إن المتفاهم عرفا من الرماية أن هذا المقدار من الأمل لا يظهر. غاية الأمر حيث إن الحكم على خلاف القاعدة نخصصه بالنافلة، احتمال خصوصية الدعاء في صلاة الوتر كما هو مورد الرواية، كما أنه ملغى بالفهم العرفي، كذلك خصوصية صلاة الوتر ملغى بالفهم العرفي. يرى العرف أن هذا المقدار في صلاة النافلة لا بأس به، وأما خصوصية صلاة ولو الحكم وارد في مورد خاص، لعل المستفادة من الرماية المستفادة العرفية بهذا المقدار، فحينئذ يكون تعميم الشيخ في محله فيقتصر على النافلة، وأما في الفريضة فنحكم بالبطلان لأجل الإجماع على ما ادعاه الشيخ. لو ثبت ولولا الإجماع لقلنا بالجواز في الفريضة أيضاً.